بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. قبل أن نبدأ بالبحث، نتقدم إليكم وإلى جميع المؤمنين بمناسبة حلول شهر ربيع المولود، مولد رسول الله ومولد الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك أقول تقبل الله أعمالكم الذي بلغ والذي شارك في مناسبات هذه الأيام، أيام الحسين عليه السلام. أبارك لكم ما عملتم من الأجر والثواب في إقامة الشعائر الحسينية وشعائر الدين، ولا سيما مناسبة الأربعين، المناسبة التي واقعا أصبحت معجزة إلهية منتشرة في البلاد، ونحن في هذا العصر الذي مستهدف من قبل أعداء الإسلام يحاربون الإسلام. الله تبارك وتعالى جعل هذه المعجزة العظيمة في أربعين، النفوس التي بذلت ما عندها من الأموال، هؤلاء مغيمين للمواكب، وواقعا ليس هذا شيء طبيعي. في مثلا ما يقرب من 20 يوم 20 مليون إنسان يأكل الريوق والغداء والعشاء مجانا ويوزع هكذا، وحتى أقول للأسف كثير من الأموال تتلف، يتلف الطعام. فعلى ذلك هذا ليس شيئا طبيعيا، ولذلك لابد أول نشكر الله تبارك وتعالى على هذا التوفيق وعلى هذا العزة التي أعطى إلى المسلمين في إظهار الحب للحسين عليه السلام والوقوف مع الحسين عليه السلام. وكذلك نشكر القائمين بهذه المواكب والمشاركين في مجالس، وكذلك الدولة الكريمة في العراق حيث كانت مساعدتها وسعيها في إعظام وتسيير الأمور سعيا بليغا وجميلا جدا، وكذا القوى الشرطة والحشد الشعبي وهؤلاء الذين أمنوا المسير. ونحن نعرف أن هناك كم من المتكفيرين، أو بتعبير آخر إسرائيليين وأمريكيين، لأن أرى أن هذا حرب طائفي، هذا حرب سياسي بامتياز، يريدون أن يفجروا الطريق ويعملوا مشاكل لنا، ولكن بحمد الله بفضل الله تبارك وتعالى القوى الآن استطاعوا أن يؤمنوا كل هذه الطرق، وهذا شيء جميل. كذلك نشكر الجميع ونشكر الله تبارك وتعالى فوق ذلك، ونشكر كل هؤلاء الذين شاركوا. أشير إلى مقطع من زيارة 40. أنا أعتبر مسألة الحسين عليه السلام مسألة سياسية بامتياز، وعندما نتحدث عن السياسي ليس معناه المكر والدجل والخدعة وما شابه ذلك. السياسة بمعنى تدبير الأمور، إصلاح الأمور بما هو يكون فيه المصلحة والخير ورضا الله تبارك وتعالى. وقضية الحسين عليه السلام قضية سياسية لإرغام هؤلاء الطغاة على مدار التاريخ، وإعظام هؤلاء الذين يخدمون الإسلام والمؤمنين عزة للمسلمين. من هذه العبارة التي ظهرت زيارة 40 الذي رواه الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب وكذلك في مصباح، نقلا عن صفوان الجمال أن قال مولاي، قال لي مولاي الصادق عليه السلام صلوات الله عليه في زيارة 40 السلام كذا، حتى يصل إلى هذا المقطع: السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه. أولا إعلام أن الحسين عليه السلام لم يكن مجرد ابن رسول الله أو ابن أمير المؤمنين فاطمة الزهراء، هو حبيب الله، ولي الله، خليل الله، ونجيب الله، وصفي الله. فعلى ذلك شأن الحسين عليه السلام شأن عالي، وهؤلاء الذين ظلموه هم في أدنى درجات رزالتي في أعلى درجات الرزالة والخباسة، يعني إلى أقصى درجات الخباسة، والسلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. بعد هذا السلام الذي في بدء الأمر بيان لعظمة الحسين وموقع الحسين من الله تبارك وتعالى، ثم الظلم الذي جرى على الحسين عليه السلام، ثم أن اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة، كرامته شهادته شهادة كرامة من الله تبارك وتعالى، الذي الإنسان يبذل ما عنده لله تبارك وتعالى، هذا كرامة من الله، قبل منه هذا الآن. واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة، أولا هو سيد من السادة كبير وقائد يقود الناس إلى الخير، والذائد من الذادة ويقود أهل الحق، يقود الناس إلى الحق ويزود عن الحق في دفع هؤلاء الأعداء وفضيحتهم. وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح، أنه صلى الله عليه أعذر في الدعاء بحيث لم يكن أحد معذورا أن يقول أنا ما كنت أعرف. أن الحسين عليه السلام عاش في هذا البلد منذ 4 سنوات أو أكثر، قريب من 5 سنوات، وكان رجلا كبيرا والناس يعرفونه، وعلي بن أبي طالب أبيه كذلك كان موجودا وهم يعرفونه، ومع ذلك هؤلاء الذين كانوا عرفوه وكانوا يعرفونه وعاشوا معه أياما طويلة ورأوا عظمة الحسين عليه السلام، هم قتلوه. هذا يعني لم يبغي لأحد عذر أن يقول أنا ما كنت أعرف. هؤلاء الذين قاتلوا الحسين هم أخبث الناس، بما أنهم لم يكونوا لا يدرون أن الحسين خارجي أو لا، يعرفون ابن أمير المؤمنين، ابن رسول الله، رجل عاش معهم سنين طويلة، عمره كان أكثر من 35 سنة عندما كان هناك، كان له أولاد وأصحاب. مع ذلك هؤلاء آملوا مع الحسين عليه السلام، ولذلك يقول فأعذر في الدعاء ومنح النصح، بيّن أنه لا يريد إلا النصح، لا يريد إلا الخير، لا يريد الكراسي والموقع وإسقاط الآخرين، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيلة الزلالة. فعلى ذلك دم الحسين عليه السلام وشهادته إخراج الناس عن الجهالة وحيرة الضلالة. فلا بد يكون أزاء الحسين، مجالس الحسين عليه السلام خاصيته بصيرة الناس، أن يزيد الناس بصيرة في كل عصر وزمان، لأن يزيد لم يكن فقط في زمن في سنة 60 من الهجرة، يزيد في كل عصر موجود، والطغاة في كل عصر موجود، والحق كذلك، هناك حق وباطل، حزب الله وحزب الشيطان، إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك منح النصح وبذل مهجته ليسفيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وبحمد الله نحن نرى سنة بعد سنة تسير البصيرة منتشرة في كثير من الناس والشباب، إن هؤلاء الذين يحضرون هذه المسيرة ينظرون بهذه المسيرة، مسيرة البصيرة، مسيرة الوعي، مسيرة إنكار الباطل، مسيرة الدعوة إلى المعروف، نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحياء المعروف وإنكار وإماتة المنكر. نرجو من الله تبارك وتعالى كل سنة يزيد هذا الأمر حتى يكون إن شاء الله هذه المسيرة العظيمة من الممهدات لظهور إمام الحجة عليه السلام. وإلى أرواح الشهداء إلى أرواح الموتى الذين استشهدوا في هذا السبيل من القدماء ومن المتأخرين، والذين ماتوا اصطدموا بالسيارات وغير السيارة في هذا الطريق، إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة. نسأل الله الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كان بحثنا في مسألة الخلل في الصلاة، ووصلنا إلى المسألة 18 من هذا الفصل. هذه المسألة خلافا لما هو معتاد أو كان كذلك طريقة السيد رضوان الله عليه في عروة الوثقى، جعل هذه المسألة مسألة مفصلة جدا، مسألة واحدة أكثر من صفحة، تقريبا ما يقرب من صفحتين. ولذلك نحن نجزئ هذه المسألة حتى لا يطول علينا، وشيئا فشيئا من هذه المسألة نأخذ وندرسها. يقول رضوان الله عليه: لو نسي ما عدا الأركان في المسائل السابقة، مسألة 17 والسادس عشر، بيّن إذا نسي المصلي شيء من الأركان ماذا يفعل. مثلا بحثه لا النية، نسيان النية، نسيان تكبيرة الإحرام، نسيان كذلك الركوع أو السجود، بيّن هذا الأمر. دخل هنا إذا كان غير الأركان، لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ فلو لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدة السهو للنقيصة. وإجمال القضية أنه إذا نسي شيئا ليس ركنا في الصلاة، إذا استطاع أن يكمل تذكر عندما يكون هناك موضع للتدارك فليتدارك، ولكن إذا مضى لا شيء عليه، هو نسي مثلا فاتحة الكتاب وركع، بل ليس عليه فاتحة الكتاب، وكذا سائر الأجزاء إلا أمرين. ولكن هو رضوان الله عليه يرى أن سجدة السهو واجبة لكل نقيصة وزيادة. هناك كما تعرفون أن الفقهاء بينهم خلاف، بعضهم يقولون أن سجدة السهو في 5 أشياء، بعضهم يقولون في 6 أشياء، وبعضهم يقولون في كل زيادة ونقيصة. والسيد رضوان الله عليه كان يرى هذا الأمر لكل زيادة ونقيصة. وبعض فقهاءنا يحتاطون احتياطا وجوبيا أو استحبابيا لكل زيادة ونقيصة. لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ فإن لم يبغ محل التدارك وجب عليه سجدة السهو للنقيصة. وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدة السهو. يعني إذا نسي السجدة الواحدة ثم قام وركع، بعد الركوع تذكر أنه في الركعة التي مضى لم يأتي إلا بسجدة واحدة، بعد انتهاء الصلاة يقضي السجدة الفائتة ويأتي بسجدة السهو لأنه لم يأتي بالسجدة في مكانها. والتشهد كذلك، تشهد في الركعة الثانية نسى التشهد فقام إلى الركعة الثالثة وتذكر بعدما ركع، يعني دخل في الركع تذكر أنه لم يتشهد، عليه بعد الصلاة أن يتشهد مباشرة بعد الصلاة وسجدة السهو لأنه نسي اتيان التشهد في مكانه. والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدة السهو. وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك. في حال القيام تذكر أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة، يجلس ويأتي السجدة الثانية ثم يقوم ويبدأ من أول الحمد إذا كان في الركعة الثانية أو التسبيحات. أنا أقول هذا. ونعم، وأيضا وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا. وسجدة السهو لكل زيادة، بما أنه زاد قياما ثم جلس أو قرأ ثم جلس هذه الزيادة سجدة السهو. لا فوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن. ما محل العود؟ ما دام لم يدخل في ركن لاحق يستتيء أي تدارك من الأمور مسألته الدخول في الركن. كذلك وإما يكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع. بعض الأشياء له محل خاص إذا تجاوز المحل بعد لا مورد له، مثلا أنه في الركوع نسي أن يذكر ركع ثم قام، بعدما قام إذا أراد أن يذكر ذكر الركوع لا فائدة له لأن الذكر الركوع مكانه في الركوع فعلى ذلك سقط عنه وليس عليه شيء. ولكن الشيء الذي يمكن التدارك كالقراءة، إذا نسي القراءة فجلس قبل أن يركع يعيد القراءة، مثلا بدأ بالسورة قل هو الله أحد أو سورة أخرى ثم بعد الإتمام وقبل الركوع تذكر أنه لم يأتي بالحمد، عليه أن يقرأ الحمد ثم يقرأ السورة ثم يركع بأنه مكان التدارك موجود. لفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن، وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل جاز أي تجاوز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما، قام من سجدته تذكر أنه لم يذكر شيئا. وإما بالذكر بعد السلام الواجب محل الشيء كذا، إذا سلم سلام الواجب فتذكر أنه لم يأتي ببعض الأمور لا بأس عليه، إذا ليس ركنا لا بأس عليه. هذا القسم من المسألة. هناك تعليقات، نذكر التعليقات ثم إن شاء الله غدا نأتي بأدلة هذا القول. هناك تعليقات، عندما قال السيد رضوان الله عليه لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل الصلاة، أن السيد يقول بايغان رضوان الله عليه يقول الأحوط في نسيان التسليم والتذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا إعادة الصلاة، هو هذا الاحتياط. يعني إذا هو نسي التسليم وتذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة، يعني هو لم يسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وخرج من الصلاة وحول وجهه عن الصلاة أو أبطل وضوءه، بعد ذلك تذكر أنه لم يأتي بشيء، السيد رضوان الله عليه يقول ليس عليه شيء. ولكن السيد الفايقاني في هذا الأمر يقول احتياط إعادة الصلاة الأهوت في نسيان التسليم والتذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا إعادة الصلاة، معناه إذا كان قبل أن يأتي بشيء مبطل عليه أن يسلم ثم يخرج. وما سلم بعد بأذكر تسبيح فاطمة الزهراء ثم تذكر أنه لم يسلم في صلاته، بما أنه لم يأتي بما هو مناف للصلاة عليه أن يسلم وصلاته لا إشكال فيه. ولكن إذا لا أتى بشيء مخل لصحة الصلاة، أن السيد القلبان يقول أن الاحتياط احتياط الوجوب إعادة الصلاة. وهذا بالنسبة السيد القلبان. كذلك الشيخ الحائري شيخ عبد الكريم الحائري كذلك يقول لو نسي التسليم وتذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا فالأحوط إعادة الصلاة، سواء كان متعمدا أو ساهيا إعادة الصلاة على كل حال، من دون سلام فعل شيء منافيا للصلاة سواء كان عمدا أو سهوا صلاته باطلة. وثم بعد ذلك عندما يقول رضوان الله حينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدة السهو للنقيصة هناك عدة من المراجع علقوا على هذا القول، بينهم السيد الإصفهاني رضي الله عليه: على الأحوط في غير سورة النسيان السجدة الواحدة والتشهد، أنه أراد أن يقول إنما في السجد نسيان السجدة والتشهد سجدة السهو واجب، ولكن في غيرها لكل نقيصة لا يجب، بل احتياط استحباب. والسيد الحكيم كذلك هو الأحوط كما يأتي، ليس واجبا احتياط استحباب. والإمام الخميني رضوان الله عليه كذلك يقول: لا تجب السجدة لكل زيادة ونقيصة على الأقوى، وإنما تجب في موارد تأتي في فصلها. خمسة أشياء ذكر يذكره فقهاؤنا منهم سيد الخميني رضوان الله عليه بأنه يجب لها السجدة السهو، ولكن غيرها من النقائص ليس فيه سجدة السهو واجبة. والسيد الفرقاني يقول: في نسيان السجدة الواحدة والتشهد، يعني نعم في نسيان السجدة والتشهد عليه سجدة السهو، وأما في غيره فعلى الأحوال. هذا احتياط بعد الفتوى. نعم، الآن كلامنا في هذه المسألة. نعم، موارد الخمسة التي ذكرها منها كذلك نعم الشك بين الأمر الخمسة بعد إكمال السجدة. نعم، الآن كلامنا ليس في هذا، كلامنا في ما يقول بعد التسليم تذكر أنه أخل بشيء، فعلى ذلك هذا كذلك السيد البرغاني. وكذلك الشيخ النائني رضوان الله عليه يقول: على الأحوط فيه وفيما بعده، يعني احتياط سجدة ليس واجبا. ثم عندما يأتي إلى قوله: وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدة السهو، هناك تعليق للسيد الشيرازي رضوان الله عليه، السيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه يقول: على الأحوط في التشهد، كأنه لا يرى إتمام الدليل في هذا الأمر ولذلك يحتاط. وقال السيد الخوي: وجوب قضاء التشهد مبني على الاحتياط الوجوبي. السيد الخوي كان من باب الاحتياط لا أن يفتي بوجوب هذا الأمر. وكذلك عندما يقول أيضا بعد الصلاة قبل سجدة السهو، هناك شكاش ورغطاء يقول: الأقوى التخير بين الإتيان بهما قبلهما أو بعدهما، يعني مو لازم أن يكون قبل سجدة السهو، يجوز أن يسجد السهو ثم يأتي بالقضاء، ويجوز أن يأتي القضاء ثم سجدة السهو، يعني تخير بينها. الشكاش ورغطاء يقول هكذا، كما عندما يقول هو: وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك. أن الشركاش في القطاع يقول: لا فرق بين الأركان وغيرها في وجوب التدارك عند بقاء محله، كما لا فرق بينهما فيما يوجب بقاء المحل أو فواته، وإنما الفرق في أنه إذا فات المحل ففي الأركان يحكم بالبطلان، وفي غيرها بالصحة مع التدارك، وبدونه مع سجدة السهو وبدونها. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه لا فرق بين الأركان وغير الأركان، إذا كان مكان التدارك أي واجب نسيه عليه يتدارك كما أن الأركان يتدارك، إنما الفرق بين الأركان وغيرها إذا لم يتذكر إلا بعد تجاوز المحل أو بعد مضي الوقت، لا إشكال فيه في غير الأركان، إخلال في غير الأركان سهوا ليس مبتلا، ولكن إذا تذكر أنه لم يأتي بركن من الأركان صلاته باطلة. هذا الفرق الذي يوجد عندهم. كذلك هو عندما يقول: ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا بسجدة السهو لكل زيادة، هناك تعليقات على أن ليس لكل زيادة سجدة السهو، وكالسيد الحكيم رضوان الله عليه والسيد الإصفهاني رضوان الله عليه والسيد البلبغاني يبينون أنه لا يجب سجدة السهو، إنما يكون على الاحتياط ولا يجب. ونخبر هذه المسألة إن شاء الله في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.